الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهارده 3 أبيب الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديس كليستينوس بابا روما، وبتحتفل كمان بقديس كبير جدا النهارده، احفظوا حتى التاريخ ده، 3 أبيب نياحة البابا كيرلس الكبير أو كيرلس عمود الدين أو اللاهوتي العظيم اللي وقف قدام بدعة مستور وصاحب أدق وأقوى كلمات عن طبيعة السيد المسيح. القديس كيرلس الكبير جده وجدته كانوا من ميتراهينا جنوب الجيزة، وكانوا أغنياء جدا، وبعدين توفوا الاثنين وكانوا مخلفين ولد وبنت. وكان في واحدة أثيوبية بتخدم الولد والبنت وكانت وثنية، أخذت الولد والبنت ودخلت المعبد بتاعها الوثني، فالكاهن الوثني راح صوت قال في اتنين الآلهة بتاعتنا رفضاهم تماما، اطردوهم بره. فمين؟ قالوا الطفلين دولم. فالخادمة الأثيوبية أخذت الولدين الولد والبنت وخرجت، وراحت وقتها البابا أثناسيوس حكيت له على القصة دي، فقال لها ده معناها ان هم ربنا شايف انهم هيكون ليهم يا هم يعني لهم في حاجة خاصة بي. هي بقت مسيحية الخادمة دي، والطفلين كمان اتعمدوا، ولما اتعمدوا الطفلين كبروا، الطفلة بقى اتجوزت واحد تاجر في المحلة، وده كان والد البابا كيرلس الكبير، وهي بقت والدته، والطفل اللي هو أخوها كان البابا ثوفيلوس 23. عيلة طبعا مقدسة، يعني متخيلين ان الخال بطرك وابن اخته هيبقى بطرك، هيبقى بابا. الحقيقة ان القصة كمان ليها ارتباط قوي بتربية البابا كيرلس. اتولد البابا كيرلس سنة 380 ميلادية، والبابا ثوفيلوس خاله اخده وحطه في مدرسة اسكندرية اللاهوتية، كان فيها قسم خاص بالفتيان، اتعلم فيها وكبر، وبعدين لما بقى شاب اخده ودادرة بمقار، اتلمز على ايد القديس سرابيون تلميذ انبا مقار، وقعد في الدير 5 سنين، ويقولوا ان هو كان عايش حياة ملائكية وهو شاب. البابا ثوفيلوس بعد لما اتأكد ان هو اصبح ثابت في الطريق اخده رسموا شماس، وبعد كده اداله نعمة الكهنوت، ويقول ان كان صوته حلو جدا، يقولوا حتى ان الشعب كان لما هو يقول يصلي الانجيل باللحن كانوا مش عايزين الانجيل يخلص، وكان كمان واعظ قوي جدا. وتنيح البابا ثوفيلوس، والكنيسة كلها اجمعت على ان يبقى اللي بعد منه ابن اخوه البابا كيرلس الكبير. البابا كيرلس قعد على الكرسي 15 اكتوبر سنة 412، وقتها كان في عصر انبا شنودة رئيس المتوحدين، هنتكلم عنه في حلقة جاية ان شاء الله 7 ابيب. لكن العلاقة بين البابا كيرلس وبين الباب والانبا شنودة رئيس المتوحدين كانت علاقة قوية جدا. لما قعد على الكرسي المرقوسي كان قدام منه تحدي قوي، وهم اليهود والوثنيين. اليهود كانوا في اسكندرية ليهم جالية كبيرة، وكان وقتها البابا كيرلس كان بيتكلم بقوة وقدر انه يعمد كتير منهم، فكانوا بيتجمعوا يحرقوا كنيسة، ولما يجي الشعب المسيحي يطفيها يطلعوا عليهم يقتلوهم. حصلت الحركة دي اكتر من مرة، لحد اما البابا كيرلس قدم للامبراطور اعتراض واضح على سلوكيات اليهود، والامبراطور امر في الوقت ده بان يخلي مدينة الاسكندرية كلها من اليهود. التاريخ بقى، التاريخ في الفترة دي يتكلم على البابا كيرلس بطريقة التاريخ بتاعنا احنا طبعا عارفين بابا كيرلس، لكن في تاريخ غربي يتكلم عن البابا كيرلس بطريقة مش كويسة نتيجة وقفة البابا كيرلس ضد نسطور، زي ما هتشوفوا كمان شوية، لأن نسطور هو صاحب الفكر الخلقدوني اللي فيما بعد إن الغرب كله أصبح خلقدوني. فبييجوا عند البابا كيرلس ويقول عليه شوية حاجات، يعني منهم قالوا إن هو السبب إن اليهود اتطردوا، يا عيني يعني ما يقروش التاريخ إن اليهود عملوا إيه الأول، وإن ده كان قرار الإمبراطور، لأن البابا كيرلس كان ما يملكش قرار سياسي. حصل حاجة تانية وهو الوثنيين. البابا كيرلس أول ما قعد على الكرسي المرقسي كان وقتها يوليانوس الجاحد الإمبراطور اللي هو اتوفى في الحرب مع الفرس، اتكلمنا عنه قبل كده كتير، كان كتب كتاب اسمه ضد الجليليين. الجليليين هو يوليانوس كان يقول على ربنا يسوع المسيح الجليلي، النوع من أنواع يعني الاحتقار يعني كده. فكتب كتاب اسمه ضد الجليليين، وكان بيفند فيه الإيمان المسيحي، وكان بيتهكم تهكم عالي جدا على الإيمان المسيحي. وكان شباب الوثنيين يقعدوا في الأماكن العامة يقروا أجزاء منه، وكان في بعض المسيحيين مش قادرين يردوا. فالبابا كيرلس أول ما قعد على الكرسي المرقسي كتب مجموعة كتب ضد الوثنيين، وقعد يفند الكلام بتاع يوليانوس ورد عليه، وده أفحم تماما الوثنيين. في الفترة دي ظهرت واحدة اسمها هيباتيا أو هيباشيا. هيباتيا دي كانت والدها فيلسوف معبد في اسكندرية، وكانت هي وثنية وكانت صديقة لوالي اسكندرية. خلي بالكم، نتيجة صداقتها مع والي اسكندرية قدرت انها تجمع مجموعة كبيرة من المسيحيين يحضروا المحاضرات بتاعتها، وكانت هي بتتكلم ضد المسيحية، هي وثنية، وكانت بتنشر أفكار أفلاطون وأفكار يونانية على إن هو ده الفكر المظبوط، وإن المسيحية دي فلسفة يمكن إنها تسقط بالفكر الهليني أو اليوناني. البابا كيرلس وقف وفند الأفكار دي كلها بصورة قوية، لكن اللي حاصل بقى إن في بعض المسيحيين نتيجة إن البابا كيرلس كان يقول دايما هيباتيا قالت كذا 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 وأنا برد كذا كذا وده ضد الكلام المسيحي وما تحضروش عند هيباتيا، ففي بعض المسيحيين اللي ما كانش عندهم عمق روحي وكان عندهم حماس قومي، خلي بالكم ما كانوش عايزين يسمعوا لكلام الإنجيل، لكن كانوا متخيلين ان هيباتيا دي بتعمل ضد المسيحية، وهم ما كانوش عندهم عمق روحي، استنوها وهي خارجة من المعبد وقتلوها. التاريخ بقى، وبالمناسبة واحد من الكتاب المعاصرين عمل عليها قصة كبيرة قوي، يعني يقول ان البابا كيرلس هو السبب. نقول لهم ليه هو السبب؟ يقول عشان هو اللي حرض المسيحيين على قتله. نقول لهم هاتولنا كلمة واحدة قالها البابا كيرلس على انها تتقتل او تموت. لكن كان بيرد على كلام الوثنيين، اه طبعا كان لازم يرد على كلام الوثنيين، ده دوره الكنسي. كون بقى في مجموعة خرجت وعملت سلوك مش مسيحي مش معناها ان ده رأي الكنيسة. في الفترة دي كمان بصوا الشيطان عمال يرمي افكار يخلي الكنيسة تحاول يخشها من اي جانب. واحد اسمه نوفاتيوس، وده كان عمل هرطقة يقول ان لا يمكن ان تقبل توبة الخطاة اللي وقعوا في خطية، وما يتقبلش لو حد انكر الايمان وقت الاضطهادات ما يتجددش ليه دخول الكنيسة ولا يتوب. وقف قدام منه كمان بابا كيرلس واتكلم ضده وتم حرم نوفاتيوس. وفجأة وبينما البابا كيرلس مشغول بالكلام ده طلعت شوية أفكار في أنطاكيا لواحد اسمه ثيودور مدير مدرسة أنطاكيا. مدرسة أنطاكيا ده لو تفتكروا عملها أوريجانوس لما اتحرم بفكره، وبعدين بعد فترة جه ذهبي الفم مسكها، وجي بقى ثيودور ده قال شوية أفكار مش مظبوطة عن المسيح، طبيعتين منفصلتين. لكن برضو لازم نذكر حاجة مهمة، ان البابا كيرلس اول ما قعد على الكرسي عمل مجمع وفك حرمان خاله لذهبي الفم. خال البابا ثاوفيلوس كان حرم ذهبي الفم علشان انه اتدخل في امور ابروشيه تانية نتيجة مشكلة كان اسمها الجماعة الطوال، كانوا اتباع اوريجانوس وهم راحوا له، فهو حللهم وما كانش يصح حللهم الا لما يرجع للبابا ثاوفيلوس. لكن القديس كيرلس قال ان البابا ثاوفيلوس قبل ما يموت قال له لو انت هتبقى البطرك اللي جاي حالل ذهبي الفم، وانا ندمان على اني عملت كده فيه. حتى ان القديس كيرلس الكبير حطه ضمن مجمع القديسين في التسبيحه والقداس، وكان بيذكر دايما ان هو احد القديسين. في ابريل سنه 428 قعد على كرسي قسطنطينيه بطرك اسمه نستور، كان تلميذ لثيودور بتاع انطاكيا، وكان بيعلم ضد طبيعة المسيح. كان يقول على المسيح ثيوفورون حامل الإله مش الإله متجسد، ويقول على العذراء خريستوتوكوس مش ثيوتوكوس. خريستوتوكوس يعني إنها والدة المسيح مش والدة الإله. القضية كبرت لما جه تلميذ كاهن من عنده، تلميذه اسمه أنستاسيوس في مصر وقدام بابا كيرلس، وقف وقال بكل بجاحة بقى للشعب القبطي وهو بيوص في القداس: لا يصح أبدا أن ندعو مريم ثيوتوكوس، استحالة أن يولد الله من امرأة. فوقف البابا كيرلس ورفض الكلام ده، وبعت لنستور قال له أسيس من عندك بيقول كذا كذا كذا، ده فكركم؟ فبعت له وقال له الفكر اللي احنا بننادي بيه ان يسوع المسيح مولود من مريم وابن الله الساكن فيه مميز عنه، يعني الناسوت مميز عن اللاهوت وغير متحدين. وقال ان في المسيح شخصين، في المسيح شخصين اله وانسان، المسيح ليس شخص واحد. فمش كده بس، وقال ان عند الصليب انفصل الكيان الالهي عن الكيان الانساني، وترك اللاهوت ترك الناسوت يموت على الصليب. بابا كيرلس بكل كده لطف بعت رساله فصحيه سنه 429 لكل العالم، وقتها كان بابا مصر هو اللي بيبعت رساله فصحيه، ووضح فيها اني ما جابش سيره نستور، لكن قال اني الإيمان اللي استلمناه من الرسل ومن ربنا يسوع المسيح يقول إن ربنا يسوع المسيح إله وإنسان كامل، شخص واحد، طبيعة واحدة من طبيعتين. وقال الكلمة اللي قالها الآباء إن ربنا يسوع المسيح طبيعة واحدة لإله متجسد. وقعد للعالم كله علم العالم ده كله، وبعت لرهبان مصر الرسالة دي. نستور عرف الكلام ده فثار وعمل مشكلة كبيرة، وراح الامبراطور اللي كان ضعيف فكريا من ناحية الأمور اللاهوتية، فابتدى الامبراطور يوافق. راح بعت رسالة تانية 430 لبابا كيرلس، واتكلم فيها عن الاتحاد الطبيعي، وقال ان اتحاد اللاهوت بالناسوت زي اتحاد الحديد بالنار، نرى حديد متحد بالنار ولكن يظل الحديد مميز عن النار. لان نستور كان عمال بقى يشرح للامبراطور ويشرح للناس يقول لهم شفتوا كيرلس بيقول ايه، بيقول ان المسيح طبيعة واحدة، يعني اللاهوت والناسوت امتزج والصفات اصبحت مختلطة. فبعت رسالة وقال لا ما قلتش كده، انا بقول ان الاتحاد طبيعي زي اتحاد الحديد بالنار، ومفيش وعمر ما حد يقول ابدا ان طبيعه اللاهوت والناسوت اصبح فيها امتزاج. وبعت مره البابا كيرلس ليوحنا بطرك انطاكيا، لان هو كان تبع نستور، يوحنا بطرك انطاكيا ده قدر نستور ان هو ياثر عليه، قال له كده: ليت قداستكم تتعطف بغلق افواه الذين يقولون بالامتزاج والاختلاط. اننا نتمسك بان ربنا يسوع المسيح طبيعه واحده من طبيعتين. انتم تبشرون انني متمسك بان الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه الناسوتيه امتزجتا. حاشا اني اعتقد بهذا، لان هذا نوع من الجنون. اللاهوت والناسوت مختلفان تماما في الجوهر، والاتحاد لم يلغي الاختلاف. فالمسيح طبيعه واحده، ولكنه ظل كل من اللاهوت والناسوت محتفظا بخواصه في الطبيعه الواحده. كلام مش محتاج بقى تفسير تاني. المهم انه لما عمل الكلام ده راح للامبراطور، والامبراطور علشان أثيرت القصة في أكتر من مكان، عمل مجمع اسمه مجمع أفسوس. ودعي المجمع أفسوس في 22 يونيو 431، وكان الامبراطور بعت البابا كيرلس كلام يقول له فيه لازم تيجي وإلا هنحاسبك. القصة الصراع ده اوعوا تظنوا ان كان صراع عدائي. البابا كيرلس كان بعت للنسطور رسائل شخصيه، قال له يا صديقي انك لا تقدر ان تحارب من ذاق الموت عنا، انك لا تستطيع ان تحارب الفداء على الصليب، لان هو قال ان المسيح على الصليب انفصل اللاهوت. وقال له احذر انك تجلس على كرسي رسولي وانك تنادي بتجديف صريح على الرب يسوع وعلى نصوص الكتاب المقدس حسب النبوات وحسب كلمات ربنا يسوع المسيح. يعني حذروا أكتر من مرة عشان ما حدش يظن أن البابا كيرلس كان بيمسك، لأن التاريخ بقى الغرب يقول أن البابا كيرلس كان ماسك النسطور على ألفاظ. لا طبعا مش على ألفاظ، ده إمام. وبعت له شواهد كتيرة، ومع هذا مرضيش نسطور أنه يتراجع. لما حصل كده راح حصل المجمع، وفي المجمع كان بابا كيرلس معاه 50 أسقف، وجاب معاه البابا شنود الأنبا شنود رئيس التوحيدين، والقديس أنبا بؤتر رئيس أحد أديرة الأنبا بخمس. أنبا شنود رئيس التوحيدين حتى ناس كتير اعترضت وقالت له واخد معاك أنبا شنود ليه؟ ده ملوش في الحوارات اللاهوتية. فقال لهم ولكن له عمق مع المسيح، إنه يصلي لأجلنا. وموقف خطير حصل من الأنبا شنود، وهو داخل النسطور أولا ما جاش الجلسة الافتتاحية، والبابا كيرلس وقتها كان بعت 12 حروم حرم كل من ينادي بفكرة من الأفكار الـ 12 اسمها الحرمات الـ 12 البابا كيرلس، وأرسل العالم كله. اتقال اولا الايمان نقيه، وبعدين اتقال رسائل نسطور للبابا كيرلس ورد البابا كيرلس عليها، واتقالت الحرمات ال 12. ما حضرش الجلسه الاولى، وبعدين راح دخل نسطور جلسه بعد كده. كانوا عاملين المجمع في الكنيسه في افسس، وكانوا حاطين في النص كرسي وحاطين عليه البشاير علامة على حضور المسيح في وسطهم. نسطور دخل متأخر، الأساقفة كلها كانوا قاعدين في الكنيسة، فبص لقى الكرسي ده عليه الإنجيل، راح أخذ الإنجيل بكل وقاحة وحطه على الأرض وقعد على الكرسي. قام بشنود رئيس المتوحدين شاف الحكاية دي اتغاظ، فراح قام ومسك الإنجيل وباسه وراح ضربه على صدره كده وقال له إزاي تجرؤ إنك تضع ابن الله في الأرض وتجلس على الكرسي مكانه. فبصوا النسطور كده قال له انت مين انت؟ وايه دخلك المجمع؟ فقالوا ده انبا شنودة. قال لهم الراهب بتاع مصد، انت راهب مالكش الحق انك تقعد وسطينا، يقعد هنا وسطينا بس الاسقف والقرش من الدريت، يعني اللي هو واخد رتبة قرش من الدريت. فقال له عايز تعرف انا مين؟ انا اللي جيت من مصر عشان احرمك. ده انبا شنودة. هو كان قوي جدا، هنحكي عنه في 7 قبل. فالبابا كيرلس اتضايق قوي، فقال له كده وماله. بابا كيرلس راح وقف وراح حط اليد على الانبا شنودة وقال له ادعوك ارش من الدريت، ادعوك رئيس اباء. المجمع كله قال أكسيوس، وراح قال على البابا كيرلس البورنوس بتاعه ولبسه للأنبا شنودة واداله عصاية في إيده وقال له أنت من دلوقتي أرشمندريت، ليك حق أنك أنت تحكم على المستور. وفعلا بعد ما المجمع قرى الكلام ده كله حكم على نستور بأنه يجرد من رتبته وينفى. لكن يوحنا بطرك انطاكيا عمل مشكلة لأنه ما كانش حاضر المجمع، هو أصلا كانوا فاهمين إن ده هيحصل فما حضروش المجمع، وقالوا إن البابا كيرلس عمل مجمع من غير ما نحضر، فعملوا هم عندهم في انطاكيا مجمع وحرموا فيه القديس كيرلس وحرماته الاتناشر، وقالوا مش بنعترف بقى بالكلام بتاع المجمع ده، وراحوا بعتوا للإمبراطور وقالوا له أدي قرارات المجمع حرمان كيرلس واللي معاه. الإمبراطور لقيله متعاطف مع نستور راح سجن البابا كيرلس، قال له أنت محكوم عليك بالنفي. ثاروا الأساقفة الـ200 اللي كانوا حاضرين المجمع وقالوا الكلام ده مش مظبوط والإمبراطور بيقول كلام مش مظبوط، ومش بس الأساقفة اللي ثارت، الشعب في القسطنطينية اللي كان الإمبراطور الكرسي بتاعه فيها واللي كان نستور بطرك عليهم رفضوه ورفضوا إيمان نستور وقالوا اللي أنت بتعمله ده مش مظبوط، ومصر كانت ابتدت تثور. فلما حصلت الثورة دي نزل أحد الآباء المتوحدين من البرية عند في القسطنطينية، وقتها كان الإمبراطور بيعتز بيه جدا، وكان قعد 48 سنة ما ينزلش، اسمه القديس ديلماتيوس. نزل من البرية وقال له أنا جاي لك مخصوص بإرشاد من ربنا أقول لك اللي عملته ده غلط. قال له طب أعمل إيه؟ قال له اقعد اسمع الاثنين. ففعلا جاب وفد من المجمع بتاع أفسس ووفد مجمع انطاكيا وقعدوا الاثنين في وجود الأب المتوحد ده، وفي النهاية قدر مجمع أفسس أن يثبت قانونيته وأن المجمع الثاني ده مش مظبوط. وفعلا لما حصل كده نستور اقتنع، الإمبراطور اقتنع بأن نستور مدان، راح خرج البابا كيرلس من السجن وأعلن نفي نستور وتجريده. ينفوه فين بقى؟ ينفوه في مصر، علشان قالوا مصر هي المكان الوحيد اللي نستور ما يقدرش يأثر عليه. وفعلا جه مصر وفضل لحد ما مات. بالمناسبة نستور مات بسرطان في اللسان، كل من يتكلم بتجديف على ابن الله لازم يعرف انه هيدان ودينونة كبيرة، مات بسرطان في اللسان. رجع البابا كيرلس وقعد على كرسي وقعد يكتب كتب كتيرة، هو كتب 17 كتاب عن السجود بالروح والحق و13 كتاب تفسير عهد قديم، منهم أسفار موسى الخمسة ومنهم أسفار الأنبياء الصغار، كتب تفسير لإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل متى، وكتب كتابات جدلية حوارية ضد الأريوسيين، وكتب كتاب قوي جدا وضخم عن الثالوث يكاد يكون أقوى مرجع للثالوث، وكتب عن طبيعة المسيح، وكتب عن الثيوطوكوس، وكتب ضد يوليانوس الكافر زي ما قلت لكم قبل كده بجانب رسائله. عمل حاجة مهمة كمان بابا كيرلس الكبير، وهو كان وقتها في العصر ده ابتدى يبقى القداس طويل بقى، كان قداس ماري مرقس صغير، ففي الفترة دي كان وقتها القديس باسيليوس الكبير في الغرب كتب القداس بتاعه والقديس إغريغوريوس كتب القداس الإغريغوري، فهو القديس كيرلس حب انه يحط القداس القديس ماري مرقس اللي هو من أقدم لترجيات الآباء الرسل يحطه في نفس السياق بتاع القداس الباسيليو الإغريغوري. ففعلا أخده وأضاف بعض التأملات وبعض الكتابات عليه في البداية وفي النهاية وأعاد تنسيقه، عشان كده هو القداس الكيرلوسي، ينسب قداس كيرلوسي لكن كل عارف ان ده أصلا قداس ماري مرقس، ونشره في العالم كله. قديس كيرلس الكبير هو الذي استطاع أن يصد إحدى هجمات الشيطان لتغيير الإيمان الكنسي. يقولوا عليه أنه كان هادئا وديعا جدا إلا فيما يخص الإيمان، يعني كان لطيف وحل، لكن تتكلم عن الإيمان يقولوا كان كان يتحول إلى أسد. هو نفسه قال كده، قال إني مستعد أن أحتمل كل لوم، أحتمل كل إهانة، كل ضرر، بشرط ألا يمثل إيمان. إيه القوة دي؟ خلي بالك، كل من يحمل إيمان الكنيسة وروح الكنيسة يشعر بهذا أيضا. نحتمل كل إهانة، نحتمل كل شيء إلا تعليم خاطئ. هو اللي استطاع أنه يضع في قاموس اللاهوتيات تعبيرات لاهوتية خاصة بطبيعة المسيح الواحدة. قال كده، يوجد مسيح واحد وإيمان واحد ورب واحد، واستخدم لفظ ميا فيزيس. قلت لكم عملت حلقة قبل كده قلت لكم على ميا فيزيس دي ومونو فيزيس. هم بيقولوا علينا ان احنا بنقول مونو فيزيس، لكن هو قال ميا فيزيس. يعني ايه؟ يعني طبيعة واحدة مركبة، طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة مختلفة عن المونو فيزيس. يعني طبيعة واحدة بس مش مركبة. احنا ما بنقولش مونو فيزيس، بنقول ميا فيزيس. القديس كيرلس بيترسم وهو شايل أيقونة العذراء وهي شايل المسيح، التصقت أيقونتين ببعض لأنه هو صاحب لفظ ثيوتوكوس وأصر عليه وكان إصراره حلو قوي. نقول طب هتعلم الكنيسة إزاي؟ بتعليم بس؟ يقول لا، كتب بقى الثيوتوكيات اللي احنا كل يوم نقولها ووضع في ضمن نظام التسبحة إن كل يوم نقول ثيوتوكية. ثيوتوكوس يعني ولادة الإله، ثيوتوكية تمجيد لولادة الإله. هو كتب تعبيرات لاهوتية مرتبطة بالتجسد ومرتبطة بعمل ولادة الإله، فيقول مثلا السلام للمعمل الاتحاد، كأن أحشاء العذراء معمل اتحاد، اتحد في الطبيعتين. زي ما البابا أثناسيوس هو اللي أدخل للتعبيرات اللاهوتية الأوموسيوس، القديس كيرلس أدخل للتعبير اللاهوتي ثيوتوكوس. تقول لي ايه ده كله؟ اقول لكم ده شغل الشيطان. الشيطان همه مش انه بس ميخلي الناس تبعد عن ربنا، لا، يقدر يعمل ده لو ان الناس جوه الكنيسة بقى ليها ايمان مخالف. عشان كده ارجوكم اوعوا تسمحوا بان حد يدخل في الكنيسة ويحمل ايمان ضد الايمان الارثوذكسي. في النهاية تنيح في 3 ابيب 10 يوليو سنة 444 بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 22 سنة. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد، أمين.